السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الحشر من تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول تعالى مبينا ما في الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما شاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، ولهذا قال: فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهها. وروى أبو داود.
قال: روى أبو داود عن مالك بن أوس أنه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: ما لك؟ إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت:
حمامات مفتوحة.
قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاء يرفع فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء يرفع فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخل. فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اتئذ. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال نعم، فقال إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكان الله تعالى أفاء على رسوله أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. فقال أنشركم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشركم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنا وهذا إلى أبي بكر، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لأقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجه الشيخان. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة، وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد. وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بوحن الشهوات والآراء. يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء، ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وروى الإمام أحمد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى. فقالت إني لا أقرأ أو ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال مالي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى. فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجاتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كان كذا لم تجامعنا. أخرجه في الصحيحين. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيت خذ الكرسي ده. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ونهيتكم عنه فاجتنبوه. وروى النسائي عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. للفقراء انتوا كلكم شغالين الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صادقوا قولهم بفعلهم. وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحا الأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم على الحاجة، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر وأوصي الخليفة بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري ها هنا. وقوله يحبون من هجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة أو المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال لا، ما أثنيتم عليه ودعوتم له. سنده صحيح. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين، قالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي آثرة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في أنفسهم حسن المهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. قال الحسن البصري ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني الحسد مما أوتوا. قال قتادة يعني فيما أعطى إخوانهم، وكذا قال ابن زيد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتوا المهاجرين. قال وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار من الأنصار فعاتبهم الله في ذلك، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون المحاويج على حاجات أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقات جهد المقل. رواه ابن حبان والحاكم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائي فلم يجد عندهم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من أنصاره فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وقال طيب فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه. وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح. روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أخرجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن الأسود بن هلال قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت، فقال له عبد الله وما ذاك؟ قال سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل. وقوله الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان، كما قال في آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تقومنا غير أن أفضل رحيم.
يقولون والذين جاءوا من بعد هذا، قال في هذه الآية الكريمة والذين جاءوا من بعدهم يقولون أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحسدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غير محدود.
في صوت اخوانا لا ما فيش حد كلنا ضايعين ولا هو هم يكتبوا بقى
وما احسن ما استنبط الامام مالك رحمه الله تعالى من هذه الايه الكريمه أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وأخرج مسلم نحو الصحيح. وروى ابن جرير عن مالك بن أوس بن حذفاء أنه قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى حتى بلغ للفقراء. نعم
من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم بالنصر من أنفسهم، فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به، وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه. ولهذا قال ولئن قتلوا لا ينصرونهم، أي لا يقاتلون معهم، ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون، وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، كقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولهذا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي أنهم
كده لنا اخونا
خلاص يا عم سامعني انت كده
اتكلم كده
سامعني كده
ممتاز
لا
وقال ابن عباس يعني يهود بني قينقاع. وكذا قال قتيبة ومحمد بن إسحاق، وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول قال الإنسان فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل يعني مثل اليهود ربهم الذين رعوا النصر المنافقين وقول المنافقين لهم قلتم لكم ثم ما وأدبهم الحصال وعاهم وأسلموهم هلك. مثالهم هذا مثل الشيطان قال الإنسان والعياذ بالله الكفر، ثم إذا دخل في ما سوله لو تبرى منه وتنصى وقال إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم هنا قصة بعض عباد بني إسرائيل كالمثال هذا المثل، لأنها المراد وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها المشاكلة لها من الوقاع المشاكلة لها. فقال جرير عن علي رضي الله عنه أغيب عدد كتيفا ونشاده أعياه فعاد امرأة فأجنها وإخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القص فيها. قال فجاءوا بها لي فجاءوها وكانت عنده بينما هو يوم عند إذ عجبتها فحملت فعمد إليها فقال لا فأيتها الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك أعيتني أنا صنعت هذا بك فأطيعني أنجك مما صنعت بك فاسجد لي سجدة فلما سجد إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله كمثل الشيطان قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني منك إني أخاف الله رب العالمين. وكذا روى عن عبان وسعود وطول ومقاتل بحيان ذلك. وقال عند كثير من الناس أن هذا العبد هو رسول الله أعلم. وقوله كان عاقبته أنهم في النار خالدين فيها، أي كان عاقبة الآن ومصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، أي جزاء كل ظالم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ربكم بما تعملون لا تكونوا كالذين يصفهم أنفسهم فاسقون أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة. روى الإمام عن جرير قال كنا عند رسول لما في صبر النهار فقال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتغير رسول صلى الله عليه وسلم لا رأى ما رأيه من الباقة. قال فدخل ثم خرج فأمر بلام فأزن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها أصحابكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. وقرأ الآية وانظر ما قلت له بقول ما هي أو بمعبر إنساتي حقا والبشق طمرا. فجاء رجل من الأنصار بصوتي كان حملها تعجز عنها بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأى كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه، وهي تشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. وقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. واتقوا الله تأكيد ثاني، إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم. نعم
بما تعملون،
إن الله خبير بما تعملون.
بما بما تعملون. نعم أحسن الله. إن الله خبير إن الله خبير بما تعملون، أي أعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب من أموركم جليل ولا حقير. وقوله ولا تكونوا كالذين ننساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله إلا فينسيكم العمل الصالح فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال يا أيها الذين آمنوا تلهكم أولئكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير عن نعيم بن نمحة قال كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما تعلمون أن تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله عز وجل أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة، وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط قد صاروا تحت الصخر والآبار؟ هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة واستضيئوا بسنائه وبيانه. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم، ولا خير في من يخاف هنا كتب يخاف، ولا خير في من لا يخاف في الله لومة لائم. إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. وقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة، كما قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. في آيات أخرى دالات على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار، ولهذا قال تعالى ها هنا أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. قوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها، يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وكذا قال قتادة وابن جرير. ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله الوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائب، أي يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير، حتى الذر في الظلمات. وقوله هو الرحمن الرحيم قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادتها هنا. والمراد أن يعني لحد ما أنا واقف التاني. ثم قال تعالى هو الله السلام، أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله المؤمن قال ابن عباس أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد صدق عباده آمن أنت مشددة آمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله المهيمن قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد. وقوله العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. ولهذا قال الجبار المتكبر أي الذي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته، كما في الصحيح العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. مسلم. وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. عذبته نعم أحسن أنا بص لعظم واحدا. وقال قتادة الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما في صلاحهم. وقال قتادة المتكبر يعني عن كل سوء. ثم قال سبحان الله عما يشركون. وقوله هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق التقدير، والبر هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، ما قدره وقرره إلى الوجود. وقوله تعالى الخالق البارئ أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقوله له الأسماء الحسنى قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف. وهذا الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هو وتر يحب الوتر. البخاري ومسلم. وقوله يسبح له ما في السماوات والأرض، وقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله هو العزيز أي فلا يرام جنابه الحكيم في شرعه وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير.
يرفع صوتك.
لن تنفعكم
أنا سبب نزول صدر هذه السورة قصة حافظ بن أبي بلتعة روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة أخاك فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب نبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيما أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه وزاد البخاري في كتاب المغازي فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وعن عروة نحو ذلك عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب النبي بلتعة فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارماتهم ونهى أن يتخذوا أولياء ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم وهذا تهديد شديد وعيد أكيد وقال تعالى
جملة مكررة عند جملة متكررة عنده
عنده
وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ولهذا قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عنده من الأموال والأولاد وقوله يخرجون الرسول وإياكم هذا مع ما قبله من التهيج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص لعبادة الله وحده ولهذا قال أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وقوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم
طيب نعم
وقوله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم يا أخفيتم وما أعلنتم أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم ولسنتهم بالسوء أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال والفعال وودوا لو تكفرون أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة فكيف توالون مثل هؤلاء وهذا يجن على عداوتهم أيضا وقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون بصير أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتمهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر ضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار وفي النار. ورواه مسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. صوت كويس
تفضل.
طيب اسلوبي بالذهب جماعة. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي وأتباعه الذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بينكم وبيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده أي لا أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد وقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعده إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى في هذه الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين. هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قوما وتبرأوا منهم فلجوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك يرون أنه إنما ظاهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وبينك إنك أنت العزيز أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا لأن هذه الأسوة المثبتة ها هنا هي الأولى بعينها أولى. وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تهيج إلى ذلك لكل موقن بالله والمعاد. وقوله ومن يتولى عما أمر الله به فإن الله هو الغني الحميد كقوله إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال ابن عباس الغني الذي قد كامل في غناه وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار الحميد المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا رب غيره لا إله غيره ولا رب سواه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة والله قدير أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة فتصبح مجتمعة متفقة. اللهم ألف بين قلوبنا كما قال تعالى ممتنا على الأنصار واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الآية. وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله به. رواه البخاري. وقوله والله غفور رحيم أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصيلها؟ قال نعم صيلي أمك. أخرجاه البخاري ومسلم. وقوله إن الله يحب المقسطين قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات. وفي الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. رواه مسلم. وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم اي انما ينهاكم عن موالات هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوه فقاتلوكم واخرجوكم وعاونوا على اخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويامركم بمعاداتهم ثم اكد الوعيد على موالاتهم فقال ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون كقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فكان فيه على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزوري ومقاتل بن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك على طريقة بعض السلف ناسخة فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقال مجاهد فامتحنوهن فسألوهن عما جاء بهن فإذا كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخط أو غيره ولم يؤمن شد وفتح فارجعوهن إلى أزواجهن. وقال أكرمة وقالوا لها ما جاء بك إلا حب الله يدي شدة شايفها فتحة سن بقى سيدنا علي. وقال أكرمة وقالوا لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا لذلك قابل قبل ذلك منهن الطبري. تقولوا فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار، فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. وقوله لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة. وقوله آتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ويدفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقاء. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله ولا تمسكوا بعصام الكوافر، تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن المسور رضي الله عنه ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله ولا تمسكوا بعصام الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ المرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. البخاري. وقال الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق لأزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها. وقال ولا تمسكوا بعصام الكوافر. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال إن وإنما حاكم بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد، يعني ده أدخل في نصوص الصلح.
صلح.
أنا بقول إلا يلزم الكفار يعني مش مسلمين أصلا. وقوله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبنا، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهن اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بذلك كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم، أي عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك سبحانه. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذائبة إليه مثل نفقته عليها.
الحمد لله.
الله. وروى ابن جرير عن الزهري أنه قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين. فقال الله تعالى للمؤمنين به وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم من الإيه؟ فعاقبتم فاتوا الذين
نعم
عقب العقب دي ولا فعاقبتم
رد المؤمن زوجها النفقة التي انفق عليها،
يعني ده عقب ده يعني ادوكوا ادوهم يعني تبقى فيه من غريب. الطرفين يعني
لفظ غريب العقب
فعاقبتم فاتوا الذين، ولا المقصود ايه؟ من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمنا وهاجرنا ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا.
العقب
أنا حتى مش فاكرها من أي ما قرأنا ابن كثير يعني. مش فاكر من ساعة ما قرأنا ابن كثير ما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، يعني إذا لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار
إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة. وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة. يا أيها الذين يا أيها النبي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قالت عائشة: وأنا أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، وما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن أن لا يشركن بالله شيئا الآية، وقال: فيما استطعتن واطقتن. قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. إسناده صحيح، وقد رواه الترمذي نحوه.
نفس الكلام في الطبري
العقد.
نعم رد المؤمنون إلى زوجهم النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمنا وهاجرنا، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان لأيدي المؤمنين من سواق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا.
ممكن نقول الاعتماد الرئيسي للإمام ابن كثير كان على الطبري مع مرويات ابن أبي حاتم.
الأصل الطبري،
أصل الطبري حتى في الجمع بينه أنه
كأنه اختصار له.
لكن ليه إبداعات هنا؟
طبعا
أحسن الله إليكم،
من أفضل كتب
امتداد،
تبدأ حاجة حاجة رهيبة إن شاء الله رحمه الله.
كان معها شيء من صلاتها يرد بالمسلم ذلك، والعكس إذا كانت امرأة من المسلمين محتفظ
اي نعم
يراضي
المسلم ما له من الغنيمه. نعم
صلى الله عليكم. وقد رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقد رواه احمد ايضا وزاد: ولم يصافح من امراه. وروى البخاري عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. مش هي معطية نفسها؟ مش هي معطية اللي عمل كده؟ ولا أسماء بنت يزيد؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شاهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال: حين فرغ أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة: ألم يجبه غيرها؟ نعم يا رسول الله. قال: فتصدقنا. وقال: وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفاتحة الخاتمة في ثوب بلال. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقالت: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات فمن وفى وفى منكم فأجره على الله.
17 ام عطيه
ايه؟ ام عطيه ايه؟ ما انا بقول هي اللي عملت كده ولا بتحكي عن غيرها؟
تروي
تروي
بايعنا الجماعه.
نعم لا المرأة اللي هي
قوت يدها.
قوت يدها.
لا لا. شو معطيه؟ شو معطيه؟ لا.
فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه في الصحيحين. فقوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط، فبايعها فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلا أن تأكل من ماله بالمعروف فلا أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان بغير علمه عملا بحديث هند بنت عتبة عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجه في الصحيحين. أبو تصور حال أبي سفيان لما سمع الحديث ده بعد كده.
لا يستدل ولا يستدل. لا ما إن كان إن كان الحال كهذه المسؤول عنها.
هند.
لا صحيح. لا صحيح.
ظروفه كده.
ولا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف.
ما. أبوه مش جوزها مش هداز أبوه. يا هداز عتبة؟
لا.
ما في زوج بيدي زي الأب.
بس هي في بعد ما كان ولادها كبار يعني مش.
ده السؤال ده في يوم الفتح.
أسلموا بعد الفتح يعني.
الكلام ده في مكة يعني.
يعني كان عندها رجال معاوية
وأكرم
قبل أبيه.
طب بنية بقى مين بقى؟
الصغار. يعني هي عصرتهم مدة طويلة يعني.
نعم. وقوله ولا طيب وقوله ولا يزنين كقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
عشان كده لما تيجي فتوى في الموضوع ده نقول إن كان الحال كما ذكر، يعني لا يكفيك وولدك ما يعطيك، فالمسألة ترجع لها.
تروح تقول الشيخ قال لي خذ.
لا أنا أقول إن كان
والله لو ديتهم اليوم ده ما بين.
طيب في الفتاوى سيدنا نقول الاصل المنع، ولكن ان كان في حاجه عشان بقى لما بيقول يجوز بينسى بقيه الشروط.
لا ما عشان كده في المسائل اللي زي دي يقول كان الشيخ ابن باز يقول ان كان الحال كما ذكر فالفتوى كذا كذا، فيرد المساله للمستفتي بينه وبين ربنا. فإن كان صادقا في استفتائه ما حصل له أثناء الطلاق فالفتوى كذا.
لأن كنت كما
إن خدعت نفسي فأنت الخادع.
لأن كنت كما قلت فكأنما تكون
المال. وكذلك أيضا المرأة اللي بتسأل إن كان فعلا لا يكفيك ما يعطيك وأنت محتاجة خذي ما حاجتك. والحاجة هذه مش متروكة لك، المجتمع اللي حولك ماذا يكفيهم. أي ما هو والنبي قال لها وولدك بالمعروف.
نعم أحسن الله إليكم. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت عتبة أختها أخت هند.
ها نشوف عبد الله يعمل فينا
ده سر ده اللي هي
لا بقوله ولا لا
هو الملأمة بس لبسك على طول وطلع
ايدي يبرأ من عهدتها.
انا صبت بس
يبرأ من عهدتها.
فاطمة بنت عتبة اخت هند يعني.
قالت:
جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية. قال: فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذن فبايعها بالآية. وسنده صحيح. يا شايف أنها لو أقرت بكده إن في احتمالية إنه يحصل يعني.
لا هي يعني كما قالت الأخرى أو تزن الحرة رسول الله.
اللي هو وأنا أصلا أتعهد بكده ليه؟ أنا ما بعملش كده أصلا. وقوله ولا يقتلن أولادهن وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وقوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن غير أولادهم أولاد الأزواج يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وكذا قال مقاتل. وقوله ولا يعصينك في معروف يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر أمرته. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا في المعروف والمعروف طاعة. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيارة الله من خلقه في المعروف. إلا في المعروف والمعروف طاعة. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسول إيه ده؟ طيب عفوا أنا رجعت سطر. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيارة الله من خلقه في المعروف. وعن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد أنهم قالوا نهاهن يومئذ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا. وروى ابن أبي حاتم عن امرأة من المبايعات أنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه في معروف ألا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعو ويلا. سنده حسن. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. وروى الحافظ أبو يعلى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب وطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطيران ودرع من جرب. رواه مسلم في صحيحه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسون الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر السورة. ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما عليهم غضب الله عليهم يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد. فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه قولان أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا من غضب الله عليهم إلى آخر السورة يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل. وقال الحسن البصري الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا وكذا. وقال الضحاك والقول الثاني معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور وهو اختيار ابن جرير رحمهم الله تعالى.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك الله
عليكم. هذا السير يا الله.